بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح فقه الأسرة من كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الرابعة، المقامة في شهر ذي القعدة عام 38 و400 للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال العلامة السعدي وغفر الله لنا وله ولجميع المسلمين في كتابه منهج السالكين في كتاب النكاح: باب المحرمات في النكاح، وهن قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن: الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزلن ولو من بنات البنت، والأخوات مطلقة، وبناتهن وبنات الإخوة، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله، وسبع من الرضاع نظير المذكورات، وأربع من الصهر وهن أمهات الزوجات وإن علون، وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد دخل بأمهاتهن، وزوجات الآباء وإن علون، وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع. والأصل في هذا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى آخرها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله في كتابه في شأن المحرمات في النكاح، ذكر أن التحريم أو المحرمات ينقسمن إلى قسمين: محرمات على التأبيد ومحرمات إلى أمد. فالمحرمات إلى التأبيد أو على التأبيد من يحرم نكاحها إلى الوفاة، وهن باختصار الأصول والفروع والحواشي، أي الإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وبنات الأخوات وأبناء الإخوة، بنات أبناء الإخوة، البنات وبناتهن، وبنات الإخوة بناتهن وإن نزل، والعمات وإن علونا سواء كانت أخت الأب أو من هي أعلى منها، من تمت إلى الأب بصلة فهي عمة، ومن تمت إلى الأم بصلة فهي خالة. قال: الأمهات وإن علونا، الأم وأمها إلى حد ممكن، والبنات وإن نزلنا ولو من بنات البنت، وكذلك بنات الأبناء، والأخوات مطلقا من جميع الجهات، الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب أو الأخوات لأم، وبناتهن بنات الأخوات سواء كانت الأخت شقيقة أو لعم لأم أو لأب، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله سواء كانت عمته أو عمة أبيه، وكذلك الخالات. هؤلاء محرمات بالنسب. والمحرمات من الرضاع نظير المذكورات، وهن الأمهات، وهي كل امرأة أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك، وأمهاتها وإن علونا. ثانيا البنات، وهن كل امرأة ارتضعت بلبنك أو بلبن فرعك، ابن صاحب اللبن، سواء رضعت من زوجتك أو من زوجة ابنك أو ابن الابن، وبنتها وإن نزلت. الصنف الثالث الأخوات من كل جهة، هن كل امرأة أرضعتك أمها أو أرضعتها أمك أو ارتضعت بلبن أبيك، ارتضعت بلبن أبيك أو لبن أبيها، هذه أخوات، فتكون يعني أخت من الرضاعة إذا رضعت من المرأة، وأخت من الرضاعة لصاحب اللبن زوج المرأة الذي ثاب لبن المرأة من الحمل الذي له. رابعا بنات الأخوات، وهن بنات كل امرأة أرضعتك أمها أو أرضعتها أمك. وهنا مسألة تشكل على بعض الناس على أن الرضاعة قد تكون محرمة لمن رضعت معه، فرضنا أن الأم لها، المرضعة لها 10 أبناء، ورضعت منها طفلة مع واحد من 10، فبعض الناس يرى بأن التحريم لا يكون إلا مع من رضعت معه، وهذا خطأ. تكون داخلة في الأسرة أختا للعشرة كلهم، وبنتا لصاحب اللبن، وأصولهم أجداد، وفروعهم إما إخوان أو أبناء إخوان أو بنات إخوة، وهكذا. الصنف الخامس بنات الأخوات، كل امرأة ارتضعت بلبن أخيك من الرضاعة أو بلبن فرعه، وبناتها وإن نزلنا. الصنف السادس العمات، هن كل امرأة أخت للأب من الرضاعة أو أخت من الرضاعة لذكر ولدت الأب من جهة أبيه. الصنف السابع والأخير الخالات، وهي كل امرأة أخت للمرضعة أو أخت أنثى ولدت المرضعة، المرضعة هي وأختها وأمها وعمتها وخالتها، تكون محارم لهذا المرتضع. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم
أحسن الله عليكم، ما مقدار الرضاع المحرم؟
الرضاع المحرم ما كان في الحولين، ويكون 5 رضعات بأن يلتقم الثدي ويمصه حتى يشبع ثم يتركه، ثم يلتقمه مرة ثانية، قد تجتمع في مجلس واحد وقد تكون متفرقة. فالنصاب في الرضاع أن يكون 5 رضعات وأن تكون في الحولين. نعم.
قال رحمه الله: وأما المحرمات إلى أمد، فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه مع قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين.
بقي معنا يا شيخ الأربع من الصهر، قرأناه
لعلها سقط شيخ المسلم.
أربع من الصهر وهن أمهات الزوجات وإن علونا، أم الزوجة وجدتها وبناتهن، يعني بنات الزوجات وإن نزلنا، بشرط الدخول بأمهاتهن، لقوله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وزوجات الآباء وإن علونا، زوجة الأب أو الجد أو جد الأب وإن علا، فهي محرمة على الابن من الصلب. وزوجات الأبناء وإن نزلنا، زوجة الابن وابن الابن إلى آخر عدد. قال من نسب أو رضاع. قول المؤلف رحمه الله أو رضاع عطفه على النسب لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال وزوجة الابن من النسب تحرم كذلك، فكذلك زوجة الابن من الرضاع. هذا قول المؤلف رحمه الله. وهناك قول آخر وهو لا تحرم زوجة الابن بالرضاع لعدم تناول النص لها، فهي داخلة في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم الآية. فالقول الآخر أن الرضاع لا يؤثر تحريما في المصاهرة، يعني زوجة الأب من الرضاع وزوجة الابن من الرضاع وأبو الزوج من الرضاع وابن الزوج، أم الزوجة من الرضاع وبنت الزوجة من الرضاع، لا يحرم الرضاع في هذه المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومشى على هذا الاختيار ابن عثيمين رحمهم الله جميعا. فيكون يعني التحريم في المصاهرة خاص بالنسب وليس للرضاع فيه تأثير، فلا مانع أن يأخذ الرجل زوجة ابنه من الرضاعة، ولا مانع أن تتزوج المرضعة ابن رضيعها، لأنه لا يحرم من الرضاعة في المصاهرة، فيكون يعني خاص بالنسب. نعم. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله وأما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه مع قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين.
هذه المحرمات إلى أمد وهن الجمع بين المرأة وقريبتها كعمتها أو خالتها، وأيضا الجمع بين الأختين، فهذا من المحرم إلى أمد. فإذا ماتت الزوجة أو طلقها وانتهت عدتها فله أن يأخذ أختها أو يأخذ عمتها أو خالتها، فالممنوع هو الجمع في عشرة واحدة لأنه يؤدي إلى قطيعة الرحم. نعم.
شفنا الفرق بين المحرمات إلى أمد وإلى أبد.
المحرمات إلى أمد يجوز له أن ينكحها إذا زال المانع، التحريم يكون مؤجل بوقت، وأما التحريم المؤبد فهو على التأبيد لا يجوز بأي حال من الأحوال، فأمه من النسب وأمه من الرضاعة وبنته من النسب وبنته من الرضاعة وأخته من النسب وأخته من الرضاعة وعمته من النسب وعمته من الرضاعة وخالته وجدته، هؤلاء محرمات على التأبيد. وأما التي على إلى أمد يعني إلى وقت فالجمع بين الأختين، والجمع أيضا بين المرأة وعمتها أو خالتها، وكذلك أشياء أخرى كالجمع أكثر من أربع حتى يطلق إحداهن، فلا يجوز أن يأخذ الخامسة حتى يطلق الرابعة وتنتهي عدتها أو تموت، كذلك المحرمة لا يجوز يعني أن يطأها في حال الإحرام، هذا يعني تحريم في مؤقت، تحريم إلى أمد. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين،
لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسلم وتحته أكثر من أربع نساء أن يختار منهن أربع ويطلق الباقيات، وكذلك من أسلم وعنده أختين يختار إحداهما ويطلق الأخرى. نعم.
ولا للعبد
أن يجمع أكثر من زوجتين، يعني العبد له أن يأخذ زوجتين، العبد المملوك، لأن أحكامه على النصف من أحكام الحر، فلا يجوز أن يأخذ ثلاث زوجات. فإذا اجتمع أو أسلم على أكثر من زوجتين يختار منهن ثنتين ويطلق الثالثة. نعم.
قال رحمه الله: وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء.
لا يتقيد بعدد ملك اليمين، وهي الإماء لسيدها أو لسيدهن أن يتسراهن، لكن إذا كنا أخوات فإذا تسرى إحدى الأختين أو الأخوات فإنه لا يتسرى غيرها حتى تخرج من ملكه أو يموت، لا يطأ يعني أختها، لأن فيه المنع عن الجمع في العشرة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أربع أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي.
جاء في حديث فيروز الديلمي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي: طع طلق أيتهما شئت. وكذلك ما زاد على الأربع، من أسلم وعنده خمس أو ست أو أكثر فليختر منهن أربعا ثم يطلق الباقيات. نعم.
قال رحمه الله: وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها.
إذا أحرمت المرأة بنسك من عمرة أو حج وجب اجتنابها وإعانتها على أداء النسك، ولا يجوز لزوجها إفساد نسكها حتى وإن كان منها يعني تقصير أو تساهل، فالقوام للرجل عليه أن يأمرها بما يجب لله عز وجل. ففي هذه الفترة تكون محرمة، يعني وطئها محرم كوطئ الصائمة، غير أنه له حكم غير حكم الجماع في رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فما دام محرما لا يتعرض لشيء من أحكام النكاح.
تفضل.
قال رحمه الله: والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله.
مما لا يجوز وطئها المعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله. أما إذا كانت معتدة من مطلقها أو مخالعها، فإن كان الطلاق رجعيا أو الخلع رجع بعقد ومهر جديد فله ذلك، حتى وإن كان في العدة. الرجعية يجوز لزوجها أن يطأها في العدة إذا راجعها، وهذا أفضل. وكذلك المختلعة إذا أراد أن يرجعها بعقد ومهر جديدين حتى في العدة يجوز ذلك. قال: والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله. أما المعتدة من وفاة أو من شخص آخر فلا يجوز التصرف معها حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني عدة الطلاق أو الوفاة. نعم.
قال: والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب.
الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. الزانية لا بد أن تمتنع ويمتنع عنها، سواء كان الزاني بها أو غيره، حتى تتوب. لا يجوز يعني خطبتها ولا العقد عليها قبل التوبة. وكيف نعرف بأنها تابت؟ إذا طلب منها ذلك بغير عقد شرعي أبت وامتنعت وأصرت، هنا نعرف بأنها تابت. أما إذا كانت لا تزال في المعصية فلا يجوز العقد عليها، لقوله جل وعلا: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فلا يجوز العقد على الزانية حتى تتوب.
قال رحمه الله: وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها.
المطلقة ثلاثا هذه باء بينونة كبرى، تحرم على مطلقها وتبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا على غير اتفاق بين الزوج أو بين العاقد وبين الزوجة أو أوليائها، لأن هناك تحايل في هذه المسألة. يعقد على المرأة عقدا من أجل أن يحلها لزوجها يكون ذلك باتفاق بين العاقد الجديد وبين أوليائها، وهذا لا يجوز. قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار، هذا لا يجوز ولا تحل له لأنه تحايل. فإذا عقد عليها عقدا شرعيا شروطه ودخل عليها وجامعها في الفرج ولم يؤمر أو يطلب منه أو يتفق معه على الطلاق ثم عاش معها ثم طلقها، حينئذ لا مانع أن يرجع لها الزوج الأول أو المطلق الذي بانت منه بينونة كبرى. قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. فإذا تزوجت زواجا شرعيا ثم يفارقها بطلاق ثم تعتد حتى تنتهي عدتها، حينئذ تحل للزوج الأول الذي بانت منه. نعم
شيخنا سلمك الله، عقد التحليل، ما صحة عقد التحليل؟ من أراد أن يحلل ثم بدا له ألا يطلق،
كل عقد مشروط بطلاق فهو فاسد. يعني إذا طلب من الزوج أنه يطلق في الوقت الفلاني أو عزم هو أنه يطلق متى شاء، فكأنه يعني شبيه بالمتعة، فهذا لا يجوز. فإذا كان العقد مبيت فيه الطلاق فهو غير صحيح، لأنه لم يقصد منه الاستمرار وإنما قصد منه غرض آخر مشروط في العقد.
قال رحمه الله: ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج لها بعد الاستبراء.
هذا إذا كان يملك جاريتين فله أن يتسرى إحداهن، يعني يطأها بملك اليمين، فإذا وطأ إحدى الأختين فلا يقرب الثانية حتى تخرج الموطوءة من ملكه، ولكن بعد الاستبراء، وتستبرأ المملوكة بحيضة واحدة، استبراء الرحم للمملوكة يحصل بحيضة واحدة، فإذا استبرأت بحيضة فإنه يخرجها من ملكه بهبة أو بيع أو نحو ذلك، له أن يطأ الأخرى بعد أن تخرج الثانية من ملكه. نعم.
قال رحمه الله: والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو خمس رضعات فأكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب.
يعني الرضاع يحرم ما يحرم النسب، فإذا أرضعت المرأة طفلا صار ابنها وابن زوجها من الرضاعة، كل الأسرة يصبحون إخوته وأخواته وأبناؤهم أبناء إخوة، وأقارب الأم المرضعة عماتها وخالاتها وأمها وجدتها أقارب لهذا المرتضع، وكذلك أقارب صاحب اللبن الرجل أخته عمة المرتضع وأمه جدة المرتضع وهكذا، فالحاصل أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقد جاء في بيان العدد قال الرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، والفطام يأتي على حولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فهذه الفترة هي فترة الفطام. إذا رضع الطفل في هذا السن فإنه يكون يعني ينشز العظم وينشر الحرمة، ويكون هذا المرتضع فردا من أفراد الأسرة التي دخل فيها بالرضاع.
قال رحمه الله: باب الشروط في النكاح، وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، وهي قسمان: الأول صحيح كاشتراط ألا يتزوج عليها أو لا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه.
هذا الشرط أو هذه الشروط شروط صحيحة كاشتراط ألا يتزوج عليها، وغير اشتراط طلاق ذرتها. إذا كان متزوجا واشترطت عليه أن يطلق، هذا شرط لا يتفق مع الشروط الصحيحة. لكن لو شرطت عليه ألا يتزوج فهذا من حقها، وله أن يقبل هذا الشرط إن استطاع. أو لا يتسرى، عنده مملوكة لا يطأها، فهي تطلب منه ألا يطأ مملوكته. قال: ولا يخرجها من دارها. إذا اشترطت على زوجها أن تبقى في دارها وبين أهلها فلها هذا الشرط، أو طلبت زيادة مهر، مثلا المهر المتفق عليه 50,000، طلبت زيادة 10 أو 20 على المتفق عليه، فهذا تجاب إليه. أو نفقة، إذا طلبت يعني زيادة النفقة ونحو ذلك، قال: فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. كل شرط يعني دخل في العقد ولا يتنافى مع الشرع ولا مع الشروط في النكاح، فيجب على الزوج الوفاء به.
قال رحمه الله: ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها، ولعن المحلل والمحلل له.
هذه شروط محرمة كما سبق معنا في المحلل، وهي كنكاح المتعة. إذا كان مشروط فيه أنه ما يعقد عليها للاستمرار وإنما للتمتع، هذا نكاح محرم وشرطه فاسد، لا يجب الوفاء به ولا يصح العقد معه. وكذلك التحليل، أن يشرط على العاقد أن يطلق بعد الدخول بها، يقال له تبات معها أو تطأها ثم تطلق، لأنهم ما أرادوا به زوجا شرعيا، أرادوا به أن يرجعها إلى زوجها الأول، فهذا شرط فاسد. وكذلك الشغار، والشغار أن يزوج الرجل الآخر أخته أو بنته، والآخر يزوجه أخته أو بنته ولا مهر بينهما، وإنما تكون الأبضاع مقابلة بعضها ببعض، فهذا لا يجوز. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها لما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجاهدون ويخرجون إلى أماكن ينقطعون فيها الأيام الطويلة، رخص لهم في المتعة، وهو أن يعقد الرجل على المرأة الفترة التي يكون فيها في هذا المكان، فإذا أراد التحول عنه طلقها ثم حرمها إلى الأبد، ولعن المحلل والمحللة، المحلل الذي يعقد ويطأ، والمحلل له الذي بانت منه المرأة بينونة كبرى. هذه شروط وأنكحة فاسدة. ولهذا جاء في شأن المتعة عن الربيع بن سبرة أن أباه رضي الله عنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال فأقمنا بها 35 بين ليلة ويوم، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ونهى عن نكاح الشغار، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، وكلها أحاديث صحيحة.
كلها
أحاديث صحيحة.
نعم، يعني الأدلة على تحريم الشغار أحاديث صحيحة.
شيخنا سلمك الله، قد يرد على هذه المسألة أن رجلا يتقدم للزواج عند قوم، رجل يتقدم للزواج عند قوم فيقولون نريد نفس المهر الذي زوجنا ابنكم به، فهل هذا يعد شغار؟
إذا لم يكن يعني مشروط في القبول ولا في تزويج الثانية، وإنما للاتفاق الذي أعطيناكم تعطونا سواء كان مهرا أو ذهبا أو غير ذلك، هذا ليس شغار. الشغار هو ألا يسمى
المهر
بين الاثنين مهر، وإنما يكون بضع المرأة عوضا عن الآخر، ليس هناك مهر مسمى، وهذه زيجات فاشلة قل أن تجح. فإذا حصل بين الرجل وزوجته خلاف نشأ الخلاف في الأسرة الثانية وهلم جرا، فربما أنهما يتزوجان في ليلة ويطلقان في ليلة أخرى، وهذه عقوبة. من خرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وركب هواه عاقبه الله جل وعلا بنقيض ما يرنو إليه.
قال رحمه الله: باب العيوب في النكاح. إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح.
هذه العيوب في أحد الزوجين، إذا وجد أحد الزوجين عيبا في الآخر فإنه له الفسخ. إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد، ولهذا تنظر إلى النظرة الشرعية التي أباحها الإسلام، أن الإنسان ينظر فيظهر له الأشياء التي غالبا تكون يعني دليلا على ما وراءه. لا بد إذا كان هناك برص أو جذام أو أشياء خافية لا بد أن تظهر على بعض الأعضاء الظاهرة، فإذا رأى العيب ودخل عليه أو قيل له ترى فيها كذا وكذا فإنه حينئذ رضي بها بعيبها وليس له الفسخ من جهته، يعني أنه يجب عليه مهر المثل ويطلق هو. أما أن يقول أنا وجدت عيبا فلا أحب هذه المرأة وأريد يعني ما دفعت، فهذا بعد أن ينظر وأن يشاهد كأنه يعني ليس له خيار. قال: شروط خيار الفسخ بالعيب. إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا فله الفسخ بشروط أو بشرط إذا لم يعلم به قبل العقد، فإذا كان يعلم به قبل العقد فلا فسخ، فالعقد مع العلم بالعيب دليل على الرضا به. ثانيا: ألا يرضى به، سواء كان الرضا قبل العقد أو بعده فالحق له، فإن أسقط حقه سقط من غير رجعة. ولهذا قال هناك عيوب مشتركة. الأول: عيب مشترك بين الرجل والمرأة كالجنون، فإذا كان هذا وجد بين مشترك في الرجل أو المرأة فهذا عيب يفسخ به العقد، وكذلك الجذام وكذلك البرص، هذه عيوب مشتركة بين الرجل والمرأة، بين الزوج والزوجة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ.
إذا وجدته عنينا أجل إلى سنة فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ. والعنين إما يكون خلقة أو يكون بسبب، لأن بعض الناس قد يعمل له سحر فيحول بينه وبين الاتصال بزوجته فيكون عندها كأنه مثلها، فإذا خرج عنها قد يكون عنده زوجتين، وقد حصل هذا، يكون عند التي عمل له السحر عنها لا يستطيع أن يصل إليها ولا أن يتصل بها، فإذا ذهب إلى الثانية وجد نفسه فارسا مغوارا. وهذا دليل على أن للسحر تأثير، قد يكون هذا العيب لسبب وقد يكون خلقة. ولهذا جاء في الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه لا تبرأ ذمته مع من يقترن بها، فمن البداية ألا يدخل في شيء تكون نهايته الفراق. قال: فإن مضت سنة، يعني يمهل سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفصح إن رغبت ذلك، وإن رضيت به تبقى معه على حالها، الأمر يعود إليها. نعم.
قال رحمه الله: وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة رضي الله عنها الطويل في قصة بريرة حين خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه.
هذه المملوكة إذا كانت هي وزوجها مملوكان، ثم عتقت الزوجة وبقي زوجها في الرق، فإنها تخير، يكون أمرها بيدها. والدليل على ذلك حديث بريرة وقصتها، أنها لما عتقت وزوجها المغيث كان في الرق، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، وكان يتابعها في شكك المدينة، فأرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليها، فقالت: يا رسول الله، تأمرني أم تخيرني؟ قال: بل أخيرك. قالت: فإني أختار نفسي، يعني أختار الحرية، لأنها لو بقيت زوجة لعبد مملوك فأولادها يكون أرقاء، تكون يعني أولاده، وتكون هي تابعة لرجل لا يملك أمر نفسه، فتعيش معيشة منغصة. فاختارت الحرية. نعم، تفضل.
قال: وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره.
إذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر وبعده يستقر. لا يخلو أن يكون قبل الدخول فلا مهر، سواء كان الفسخ منها، أي من المرأة، أو من الرجل، لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من قبلها فلا مهر لها، وإن كان من قبل الزوج فالفسخ لأجل تدليسها عليه فلا مهر. قد يجد مثلا بالمرأة عيب، فله فسخ العقد، وحينئذ قبل الدخول لا مهر، لأنه لم يستحل، لم يتصل بها ويجامعها حتى تستحل المهر بما تمتع منه. وإذا كان بعد الدخول فإنه يستقر المهر لها ويرجع الزوج على من غره، الولي أو الزوجة، لما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها، يعني يعود زوجها على من غره، سواء كان وليها أو هي نفسها. نعم،
أحسن الله لك شيخ محمد. أسئلة. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل لا من توجيه لبعض الأزواج الذين افتقدوا المحادثة والمؤانسة مع أزواجهن وحل محل ذلك الجفاء؟ يقول السائل هل لا من توجيه لبعض الأزواج الذين افتقدوا المحادثة والمسامرة مع أزواجهن وحل محل ذلك الجفاء؟
هذه مشكلة أسرية، وقد تكون لها أسباب، ومن أهم أسبابها عزوف الزوج أو استغناؤه في التجوال في الجوال أو في المواقع أو الغيبة الطويلة أو الاشتغال بالأصحاب، وكأن المرأة سلعة متى ما أرادها رجع إليها، وإذا لم يردها خرج عنها أو فارقها، وهذا غير صحيح. المرأة لهن، قال الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن، مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. لو جاء الرجل يريد من أهله ما يريد من حق، يريد قضاء وطره، فلم تطاوعه أو وجدها غائبة، كيف يكون موقفه؟ فليسأل نفسه لماذا يغضب إذا لم يحصل على غرضه منها؟ أليست هي في نفس الموضوع؟ قد يمضي الساعات خارج المنزل مع الأصحاب ومع الإخوان، يضاحكهم ويؤانسهم ويسامرهم، فإذا رجع إلى البيت رجع بهم هم الدنيا، وهي تنتظر منه كلمة تواسيها أو شيئا من الأمور يخفف عنها، لأن المرأة ما تركت بيت أهلها واقترنت بهذا الرجل إلا لغرض شرعي، فإذا لم يستطع أن يقوم به فإنه قد أخل بهذا الواجب. وعلى كل إنسان أن يتقي الله جل وعلا في نفسه، وأن يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فإما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها، ألا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا شرطا حرم حلالا؟ وهل المسألة محل خلاف؟
ما في شك أن هذا يعني يقابل هذا الحديث، لكن الحلال إذا كان بين يديه، أما ما دام أنه هي أول الحلال الذي يطلبه ويحصل عليه، فإذا أراد يعني بعد ذلك أراد الزواج فله أساليب وله موقف مع أهله يرضيها ويطلب رضاها ويطلب تنازلها عن هذا الشرط، وربما يكون هذا الشرط في وقت ثم ترجع عنه. فالأصل الشرط يعني إذا طلبت ألا يتزوج عليها فله أن يعدل عنها لأنه لم يرتبط بها. ولا تظلمون ولا تظلمون، وهي ستقع في إشكال كلما طلبت من زوج ألا يتزوج عليها تركها ومضى، سترجع عن هذا الشرط. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، من سافر مدة معينة وخاف على نفسه أن يقع في الحرام وتزوج زواجا شرعيا ولكن كان في نيته أن يطلق عند انتهاء سفره، فما حكم هذه الصورة وفقهم الله؟
لا يجوز أن ينوي الطلاق عند العقد، وإنما لو كانت نيته أنه سيقيم في هذا البلد وأنه إذا رجع سيأخذ زوجته معه أو يخيرها بين البقاء في دارها وتختار نفسها ويطلقها أو تمشي معه، هذا لا شيء فيه. وأما أن ينوي الطلاق لا يريد أخذها ولا يريد أن يخيرها وإنما يريد قضاء غرضه ووطره، فهذا قد بيت الطلاق، وهذا يعني لا شك أنه شبيه بالمتعة، تزوج بنية الطلاق. ولكن هنا ملاحظة: إذا كان الإنسان يخاف على نفسه وهو مزوج فما حال زوجته؟ لماذا لا يأخذها معه؟ كثير من الشباب الذين يبتعثون وينتدبون خارج البلاد أو إلى أماكن بعيدة يأخذ زوجته معه فيحافظ على نفسه وعلى أهله، أما أن يكون يفكر في نفسه فقط ولا يبالي بالمرأة فهذا إجحاف بحقها. ولعله إذا تزوج من أجل إعفاف نفسه وأهله في حرج ربما تطول المدة وهو لا يبالي، لكن لو كان بدون زوجة فسيحاول أن يرجع في أقرب وقت وربما يأخذ أهله. فيجب على الإنسان أولا أن ينظر إلى الحق الواجب عليه قبل أن ينظر في قضاء وطره وحاجة نفسه. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، من كان به جنون مؤقت هل يحل للمرأة الفسخ حينها؟ وأيضا من به حالة نفسية،
من كان عنده
جنون مؤقت
يعني عنده نوبات جنون هذا يرجع إلى المرأة، وقد وجدنا من النساء من ضربت أروع الأمثلة في هذا المقام، زوجها يكون عنده نوبات وهو ما يسمى بالفصام الذهاني، يعني يكون في وقت مرة فيبقى عن الأيام والليالي، وتجد الزوجة كأنها مع أعقل الناس، هذا يرجع إليها إن صبرت واحتسبت لعل الله جل وعلا يعوضها خيرا مما فاتها في الدنيا، وتؤجر على صبرها على زوجها فتحفظه وتحفظ أولاده، وإن طلبت الفصل فلها ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع الله بكم وبعلمكم. بقي أسئلة الحضور والنساء، سلمك الله.
مضى معنا المحرمات من النسب، فمن يذكر لنا؟ نعم
واحد وراك.
نعم أيوة نعم طيب
البعض يكفي جزاك الله خير.
نعم، من يكمل لنا باقي المحرمات من النسب؟ نعم أيوة زميلك يعني ذكر لنا الحواشي، باقي معنا أشياء مهمة. أيوة الأصول والفروع، الأصول والفروع.
تفضل أعطوا.
بقي سؤال.
ما هي الشروط في كون الرضاع محرما؟ نعم اذكر ما تستطيع.
ايش قلت؟ خمس رضعات.
ايوه خمس
رضعات. في زياده باقي ولا؟
ايوه فيه. اذكر لنا الشرط الثاني، اذكر لنا الشرط الثاني وشرط مهم.
داخل في الاولى هذه. يقول متفرقه داخله في الاولى.
لا لا هو نفسه عن الشرط الأول.
جزاك الله خير. استاهل
شيخ محمد. أيوة قبل الفطام. طيب نشأ على هذا الشرط، نشأ على هذا الشرط قضية أخرى وهو إرضاع الكبير. الكبير يعني إرضاع الكبير هل يؤثر
خلاف بين أهل العلم؟
ليس قولا واحدا. نعم في خلاف.
أسئلة النساء شيخنا سؤالين.
ذكرنا فيما ذكره المؤلف رحمه الله العيوب التي يحق لأحد الزوجين الفسخ بها، فلتذكري ثلاثة من تلك العيوب. والسؤال الثاني، ما الذي يحرم من الرضاع؟ إذا رضع المرتضع من المرأة فما الذي يحرم عليه وهذا هو السؤال الثاني مع الدليل لأن عليه دليل في هذا والله أعلم.
نفع الله بكم وبعلمكم وجزاكم الله خير الجزاء.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح فقه الأسرة من كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السادي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الرابعة المقامة في شهر ذي القعدة عام 38 و400 للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال العلامة السعدي وغفر الله لنا وله ولجميع المسلمين في كتابه منهج السالكين في كتاب النكاح باب المحرمات في النكاح وهن قسمان محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب وهن الأمهات وإن علون والبنات وإن نزلن ولو من بنات البنت والأخوات مطلقة وبناتهن وبنات الإخوة والعمات والخالات له أو لأحد أصوله. وسبع من الرضاع نظير المذكورات. وأربع من الصهر وهن أمهات الزوجات وإن علون وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد دخل بأمهاتهن. وزوجات الآباء وإن علون وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع. والأصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله في كتابه في شأن المحرمات في النكاح، ذكر أن التحريم أو المحرمات ينقسم إلى قسمين: محرمات على التأبيد ومحرمات إلى أمد. فالمحرمات إلى التأبيد أو على التأبيد من يحرم نكاحها إلى الوفاة، وهن باختصار الأصول والفروع والحواشي أي الإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وبنات الأخوات وأبناء الإخوة، بنات أبناء الإخوة البنات وبناتهن، وبنات الإخوة بناتهن وإن نزل، والعمات وإن علونا، سواء كانت أخت الأب أو من هي أعلى منها، من تمت إلى الأب بصلة فهي عمة، ومن تمت إلى الأم بصلة فهي خالة. قال الأمهات وإن علونا، الأم وأمها إلى حد ممكن، والبنات وإن نزلنا ولو من بنات البنت، وكذلك بنات الأبناء، والأخوات مطلقا من جميع الجهات، الأخوات الشقيقات والأخوات لأب أو الأخوات لأم، وبناتهن بنات الأخوات، سواء كانت الأخت شقيقة أو لعم لأم أو لأب، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله، سواء كانت عمته أو عمة أبيه، وكذلك الخالات. هؤلاء محرمات بالنسب. والمحرمات من الرضاع نظير المذكورات، وهن الأمهات، وهي كل امرأة أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك، وأمهاتها وإن علونا. ثانيا البنات، وهن كل امرأة ارتضعت بلبنك أو بلبن فرعك ابن صاحب اللبن، سواء رضعت من زوجتك أو من زوجة ابنك أو ابن الابن، وبنتها وإن نزلت. الصنف الثالث الأخوات من كل جهة، هن كل امرأة أرضعتك أمها أو أرضعتها أمك أو ارتضعت بلبن أبيك، ارتضعت بلبن أبيك أو لبن أبيها، هذه أخوات، فتكون يعني أخت من الرضاعة إذا رضعت من المرأة، وأخت من الرضاعة لصاحب اللبن زوج المرأة الذي ثاب لبن المرأة من الحمل الذي له. رابعا بنات الأخوات، وهن بنات كل امرأة أرضعتك أمها أو أرضعتها أمك. وهنا مسألة تشكل على بعض الناس على أن الرضاعة قد تكون محرمة لمن رضعت معه، فرضنا أن الأم لها المرضعة لها 10 أبناء ورضعت منها طفلة مع واحد من 10، فبعض الناس يرى بأن التحريم لا يكون إلا مع من رضعت معه، وهذا خطأ. تكون داخلة في الأسرة أختا للعشرة كلهم وبنتا لصاحب اللبن، وأصولهم أجداد وفروعهم إما إخوان أو أبناء إخوان أو بنات إخوة وهكذا. الصنف الخامس بنات الأخوات، كل امرأة ارتضعت بلبن أخيك من الرضاعة أو بلبن فرعه وبناتها وإن نزلن. الصنف السادس العمات، هن كل امرأة أخت للأب من الرضاعة أو أخت من الرضاعة لذكر ولدت الأب من جهة أبيه. الصنف السابع والأخير الخالات، وهي كل امرأة أخت للمرضعة أو أخت أنثى ولدت المرضعة، المرضعة هي وأختها وأمها وعمتها وخالتها تكون محارم لهذا المرتضع. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم
أحسن الله عليكم، ما مقدار الرضاع المحرم؟
الرضاع المحرم ما كان في الحولين ويكون 5 رضعات بأن يلتقم الثدي ويمصه حتى يشبع ثم يتركه ثم التقمه مرة ثانية، قد تجتمع في مجلس واحد وقد تكون متفرقة. فالنصاب في الرضاع أن يكون 5 رضعات وأن تكون في الحولين. نعم
قال رحمه الله: وأما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين.
بقي معنا يا شيخ 4 من الصهر قرأناه،
لعلها سقط. شوف المسلم
4 من الصهر: وهن أمهات الزوجات وإن علونا، أم الزوجة وجدتها. وبناتهن يعني بنات الزوجات وإن نزلنا بشرط الدخول بأمهاتهن، لقوله جل وعلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وزوجات الآباء وإن علونا، زوجة الأب أو الجد أو جد الأب وإن علا، فهي محرمة على الابن من الصلب. وزوجات الأبناء وإن نزلنا، زوجة الابن وابن الابن إلى آخر عدد. قال: من نسب أو رضاع. قول المؤلف رحمه الله: أو رضاع، عطفه على النسب لحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال وزوجة الابن من النسب تحرم كذلك، فكذلك زوجة الابن من الرضاع. هذا قول المؤلف رحمه الله. وهناك قول آخر وهو لا تحرم زوجة الابن بالرضاع لعدم تناول النص لها، فهي داخلة في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم الآية. فالقول الآخر أن الرضاع لا يؤثر تحريما في المصاهرة، يعني زوجة الأب من الرضاع وزوجة الابن من الرضاع وأبو الزوج من الرضاع وابن الزوج أم الزوجة من الرضاع وبنت الزوجة من الرضاع لا يحرم الرضاع في هذه المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومشى على هذا الاختيار ابن عثيمين رحمهم الله جميعا. فيكون يعني التحريم في المصاهرة خاص بالنسب وليس للرضاع فيه تأثير، فلا مانع أن يأخذ الرجل زوجة ابنه من الرضاعة، ولا مانع أن تتزوج المرضعة ابن رضيعها، لأنه لا يحرم من الرضاعة في المصاهرة، فيكون يعني خاص بالنسب. نعم.
تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله وأما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه مع قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين.
هذه المحرمات إلى أمد، وهن الجمع بين المرأة وقريبتها كعمتها أو خالتها، وأيضا الجمع بين الأختين، فهذا من المحرم إلى أمد. فإذا ماتت الزوجة أو طلقها وانتهت عدتها فله أن يأخذ أختها أو يأخذ عمتها أو خالتها، فالممنوع هو الجمع في عشرة واحدة لأنه يؤدي إلى قطيعة الرحم. نعم.
شيخنا، الفرق بين المحرمات إلى أمد وإلى أبد.
المحرمات إلى أمد يجوز له أن ينكحها إذا زال المانع، التحريم يكون مؤجل بوقت، وأما التحريم المؤبد فهو على التأبيد لا يجوز بأي حال من الأحوال، فأمه من النسب وأمه من الرضاعة وبنته من النسب وبنته من الرضاعة وأخته من النسب وأخته من الرضاعة وعمته من النسب وعمته من الرضاعة وخالته وجدته، هؤلاء محرمات على التأبيد. وأما التي على إلى أمد يعني إلى وقت فالجمع بين الأختين، والجمع أيضا بين المرأة وعمتها أو خالتها، وكذلك أشياء أخرى كالجمع أكثر من أربع حتى يطلق إحداهن، فلا يجوز أن يأخذ الخامسة حتى يطلق الرابعة وتنتهي عدتها أو تموت، كذلك المحرمة لا يجوز يعني أن يطأها في حال الإحرام، هذا يعني تحريم في مؤقت، تحريم إلى أمد. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين،
لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسلم وتحته أكثر من أربع نساء أن يختار منهن أربع ويطلق الباقيات، وكذلك من أسلم وعنده أختين يختار إحداهما ويطلق الأخرى. نعم.
ولا للعبد
أن يجمع أكثر من زوجتين، يعني العبد له أن يأخذ زوجتين، العبد المملوك، لأن أحكامه على النصف من أحكام الحر، فلا يجوز أن يأخذ ثلاث زوجات. فإذا اجتمع أو أسلم على أكثر من زوجتين يختار منهن ثنتين ويطلق الثالثة. نعم.
قال رحمه الله: وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء.
لا يتقيد بعدد ملك اليمين، وهي الإماء لسيدها أو لسيدهن أن يتسراهن، لكن إذا كنا أخوات فإذا تسرى إحدى الأختين أو الأخوات فإنه لا يتسرى غيرها حتى تخرج من ملكه أو يموت، لا يطأ يعني أختها، لأن فيه المنع عن الجمع في العشرة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أربع، أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي.
جاء في حديث فيروز الديلمي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي: طلق أيتهما شئت. وكذلك ما زاد على الأربع، من أسلم وعنده خمس أو ست أو أكثر فليختر منهن أربعا ثم يطلق الباقيات. نعم.
قال رحمه الله: وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها.
إذا أحرمت المرأة بنسك من عمرة أو حج وجب اجتنابها وإعانتها على أداء النسك، ولا يجوز لزوجها إفساد نسكها حتى وإن كان منها يعني تقصير أو تساهل، فالقوام للرجل عليه أن يأمرها بما يجب لله عز وجل. ففي هذه الفترة تكون محرمة، يعني وطئها محرم كوطئ الصائمة، غير أنه له حكم غير حكم الجماع في رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فما دام محرما لا يتعرض لشيء من أحكام النكاح.
تفضل.
قال رحمه الله: والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله.
مما لا يجوز وطئها المعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله. أما إذا كانت معتدة من مطلقها أو مخالعها، فإن كان الطلاق رجعيا أو الخلع رجع بعقد ومهر جديد فله ذلك حتى وإن كان في العدة. الرجعية يجوز لزوجها أن يطأها في العدة إذا راجعها، وهذا أفضل. وكذلك المختلعة إذا أراد أن يرجعها بعقد ومهر جديدين حتى في العدة يجوز ذلك. قال: والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله. أما المعتدة من وفاة أو من شخص آخر فلا يجوز التصرف معها حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني عدة الطلاق أو الوفاة. نعم.
قال: والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب.
الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. الزانية لا بد أن تمتنع ويمتنع عنها، سواء كان الزاني بها أو غيره، حتى تتوب. لا يجوز يعني خطبتها ولا العقد عليها قبل التوبة. وكيف نعرف بأنها تابت؟ إذا طلب منها ذلك بغير عقد شرعي أبت وامتنعت وأصرت، هنا نعرف بأنها تابت. أما إذا كانت لا تزال في المعصية فلا يجوز العقد عليها، لقوله جل وعلا: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فلا يجوز العقد على الزانية حتى تتوب.
قال رحمه الله: وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها.
المطلقة ثلاثا هذه باء بينونة كبرى، تحرم على مطلقها وتبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا على غير اتفاق بين الزوج أو بين العاقد وبين الزوجة أو أوليائها، لأن هناك تحايل في هذه المسألة. يعقد على المرأة عقدا من أجل أن يحلها لزوجها، يكون ذلك باتفاق بين العاقد الجديد وبين أوليائها، وهذا لا يجوز. قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار، هذا لا يجوز ولا تحل له لأنه تحايل. فإذا عقد عليها عقدا شرعيا شروطه ودخل عليها وجامعها في الفرج ولم يؤمر أو يطلب منه أو يتفق معه على الطلاق ثم عاش معها ثم طلقها، حينئذ لا مانع أن يرجع لها الزوج الأول أو المطلق الذي بانت منه بينونة كبرى. قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. فإذا تزوجت زواجا شرعيا ثم يفارقها بطلاق ثم تعتد حتى تنتهي عدتها، حينئذ تحل للزوج الأول الذي بانت منه. نعم.
شيخنا سلمك الله، عقد التحليل، ما صحة عقد التحليل من أراد أن يحلل ثم بدا له ألا يطلق؟
كل عقد مشروط بطلاق فهو فاسد، يعني إذا طلب من الزوج أنه يطلق في الوقت الفلاني أو عزم هو أنه يطلق متى شاء، فكأنه يعني شبيه بالمتعة، فهذا لا يجوز. فإذا كان العقد مبيت فيه الطلاق فهو غير صحيح، لأنه لم يقصد منه الاستمرار، وإنما قصد منه غرض آخر مشروط في العقد.
قال رحمه الله: ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج لها بعد الاستبراء.
هذا إذا كان يملك جاريتين فله أن يتسرى إحداهن، يعني يطأها بملك اليمين، فإذا وطأ إحدى الأختين فلا يقرب الثانية حتى تخرج الموطوءة من ملكه، ولكن بعد الاستبراء، وتستبرأ المملوكة بحيضة واحدة، استبراء الرحم للمملوكة يحصل بحيضة واحدة، فإذا استبرأت بحيضة فإنه يخرجها من ملكه بهبة أو بيع أو نحو ذلك، له أن يطأ الأخرى بعد أن تخرج الثانية من ملكه. نعم.
قال رحمه الله: والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو 5 رضعات فأكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب.
يعني الرضاع يحرم ما يحرم النسب، فإذا أرضعت المرأة طفلا صار ابنها وابن زوجها من الرضاعة، كل الأسرة يصبحون إخوته وأخواته، وأبناؤهم أبناء إخوة، وأقارب الأم المرضعة عماتها وخالاتها وأمها وجدتها أقارب لهذا المرتضع، وكذلك أقارب صاحب اللبن الرجل أخته عمة المرتضع وأمه جدة المرتضع وهكذا. فالحاصل أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقد جاء في بيان العدد قال: الرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، والفطام يأتي على حولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فهذه الفترة هي فترة الفطام. إذا رضع الطفل في هذا السن فإنه يكون يعني ينشز العظم وينشر الحرمة، ويكون هذا المرتضع فردا من أفراد الأسرة التي دخل فيها بالرضاع.
قال رحمه الله: باب الشروط في النكاح، وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، وهي قسمان: الأول صحيح كاشتراط ألا يتزوج عليها أو لا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه.
هذا الشرط أو هذه الشروط شروط صحيحة كاشتراط ألا يتزوج عليها، وغير اشتراط طلاق ذرتها. إذا كان متزوجا واشترطت عليه أن يطلق هذا شرط لا يتفق مع الشروط الصحيحة. لكن لو شرطت عليه ألا يتزوج فهذا من حقها وله أن يقبل هذا الشرط إن استطاع، أو لا يتسرى، عنده مملوكة لا يطأها فهي تطلب منه ألا يطأ مملوكته. قال ولا يخرجها من دارها. إذا اشترطت على زوجها أن تبقى في دارها وبين أهلها فلها هذا الشرط، أو طلبت زيادة مهر، مثلا المهر المتفق عليه 50,000 طلبت زيادة 10 أو 20 على المتفق عليه فهذا تجاب إليه، أو نفقة إذا طلبت يعني زيادة النفقة ونحو ذلك. قال فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. كل شرط يعني دخل في العقد ولا يتنافى مع الشرع ولا مع الشروط في النكاح فيجب على الزوج الوفاء به.
قال رحمه الله ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها ولعن المحلل والمحلل له.
هذه شروط محرمة كما سبق معنا في المحلل، وهي كنكاح المتعة إذا كان مشروط فيه أنه ما يعقد عليها للاستمرار وإنما للتمتع، هذا نكاح محرم وشرطه فاسد لا يجب الوفاء به ولا يصح العقد معه. وكذلك التحليل، أن يشرط على العاقد أن يطلق بعد الدخول بها، يقال له تبات معها أو تطأها ثم تطلق، لأنهم ما أرادوا به زوجا شرعيا، أرادوا به أن يرجعها إلى زوجها الأول، فهذا شرط فاسد. وكذلك الشغار، والشغار أن يزوج الرجل الآخر أخته أو بنته، والآخر يزوجه أخته أو بنته ولا مهر بينهما، وإنما تكون الأبضاع مقابلة بعضها ببعض، فهذا لا يجوز. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها لما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجاهدون ويخرجون إلى أماكن ينقطعون فيها الأيام الطويلة، رخص لهم في المتعة وهو أن يعقد الرجل على المرأة الفترة التي يكون فيها في هذا المكان، فإذا أراد التحول عنه طلقها ثم حرمها إلى الأبد. ولعن المحلل والمحللة، المحلل الذي يعقد ويطأ، والمحلل له الذي بانت منه المرأة بينونة كبرى. هذه شروط وأنكحة فاسدة. ولهذا جاء في شأن المتعة عن الربيع بن سبرة أن أباه رضي الله عنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها 15 30 بين ليلة ويوم، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ونهى عن نكاح الشغار، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، وكلها أحاديث صحيحة.
كلها
أحاديث صحيحة.
نعم، يعني الأدلة على تحريم الشغار أحاديث صحيحة.
شيخنا سلمك الله، قد يرد على هذه المسألة أن رجلا يتقدم للزواج عند قوم، رجل يتقدم للزواج عند قوم فيقولون: نريد نفس المهر الذي زوجنا ابنكم به، فهل هذا يعد شغار؟
إذا لم يكن يعني مشروط في القبول ولا في تزويج الثانية، وإنما للاتفاق الذي أعطيناكم تعطونا سواء كان مهرا أو ذهبا أو غير ذلك، هذا ليس شغار. الشغار هو ألا يسمى
المهر
بين الاثنين مهر، وإنما يكون بضع المرأة عوضا عن الآخر، ليس هناك مهر مسمى. وهذه زيجات فاشلة، قل أن تجح. فإذا حصل بين الرجل وزوجته خلاف نشأ الخلاف في الأسرة الثانية، وهلم جرا، فربما أنهما يتزوجان في ليلة ويطلقان في ليلة أخرى، وهذه عقوبة. من خرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وركب هواه عاقبه الله جل وعلا بنقيض ما يرنو إليه.
قال رحمه الله: باب العيوب في النكاح. إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح.
هذه العيوب في أحد الزوجين، إذا وجد أحد الزوجين عيبا في الآخر فإنه له الفسخ. إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد، ولهذا تنظر إلى النظرة الشرعية التي أباحها الإسلام، أن الإنسان ينظر فيظهر له الأشياء التي غالبا تكون يعني دليلا على ما وراءه. لا بد إذا كان هناك برص أو جذام أو أشياء خافية لا بد أن تظهر على بعض الأعضاء الظاهرة. فإذا رأى العيب ودخل عليه أو قيل له ترى فيها كذا وكذا، فإنه حينئذ رضي بها بعيبها وليس له الفسخ من جهته، يعني أنه يجب عليه مهر المثل ويطلق هو. أما أن يقول أنا وجدت عيبا ف فلا أحب هذه المرأة وأريد يعني ما دفعت. فهذا بعد أن ينظر وأن يشاهد كأنه يعني ليس له خيار. قال شروط خيار الفسخ بالعيب: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا فله الفسخ بشروط أو بشرط إذا لم يعلم به قبل العقد. فإذا كان يعلم به قبل العقد فلا فسخ، فالعقد مع العلم بالعيب دليل على الرضا به. ثانيا ألا يرضى به، سواء كان الرضا قبل العقد أو بعده فالحق له، فإن أسقط حقه سقط من غير رجعة. ولهذا قال هناك عيوب مشتركة: الأول عيب مشترك بين الرجل والمرأة كالجنون، فإذا كان هذا وجد بين مشترك في الرجل أو المرأة فهذا عيب يفسخ به العقد، وكذلك الجذام وكذلك البرص، هذه عيوب مشتركة بين الرجل والمرأة، بين الزوج والزوجة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ.
إذا وجدته عنينا أجل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ. والعنين إما يكون خلقة أو يكون بسبب، لأن بعض الناس قد يعمل له سحر فيحول بينه وبين الاتصال بزوجته، فيكون عندها كأنه مثلها، فإذا خرج عنها قد يكون عنده زوجتين، وقد حصل هذا، يكون عند التي عمل له السحر عنها لا يستطيع أن يصل إليها ولا أن يتصل بها، فإذا ذهب إلى الثانية وجد نفسه فارسا مغوارا. وهذا دليل على أن للسحر تأثير، قد يكون هذا العيب لسبب، وقد يكون خلقة. ولهذا جاء في الحديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه لا تبرأ ذمته مع من يقترن بها، فمن البداية ألا يدخل في شيء تكون نهايته الفراق. قال: فإن مضت سنة، يعني يمهل سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ إن رغبت ذلك، وإن رضيت به تبقى معه على حالها، الأمر يعود إليها. نعم.
قال رحمه الله: وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة رضي الله عنها الطويل في قصة بريرة حين خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه.
هذه المملوكة إذا كانت هي وزوجها مملوكان ثم عتقت الزوجة وبقي زوجها في الرق، فإنها تخير، يكون أمرها بيدها. والدليل على ذلك حديث بريرة وقصتها، أنها لما عتقت وزوجها مغيث كان في الرق، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وكان يتابعها في شكك المدينة. فأرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليها، فقالت: يا رسول الله، تأمرني أم تخيرني؟ قال: بل أخيرك. قالت: فإني أختار نفسي، يعني أختار الحرية، لأنها لو بقيت زوجة لعبد مملوك فأولادها يكون أرقاء، تكون يعني أولاده، وتكون هي تابعة لرجل لا يملك أمر نفسه، فتعيش معيشة منغصة. فاختارت الحرية. نعم، تفضل.
قال: وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره.
إذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر وبعده يستقر. لا يخلو أن يكون قبل الدخول فلا مهر، سواء كان الفسخ منها أي من المرأة أو من الرجل، لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من قبلها فلا مهر لها، وإن كان من قبل الزوج فالفسخ لأجل تدليسها عليه فلا مهر. قد يجد مثلا بالمرأة عيب فله فسخ العقد، وحينئذ قبل الدخول لا مهر، لأنه لم يستحل، لم يتصل بها ويجامعها حتى تستحل المهر بما تمتع منه. وإذا كان بعد الدخول فإنه يستقر المهر لها ويرجع الزوج على من غره، الولي أو الزوجة، لما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها، يعني يعود زوجها على من غره سواء كان وليها أو هي نفسها. نعم،
أحسن الله لك شيخ محمد. أسئلة؟ يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل لا من توجيه لبعض الأزواج الذين افتقدوا المحادثة والمؤانسة مع أزواجهن وحل محل ذلك الجفاء؟ يقول السائل: هل لا من توجيه لبعض الأزواج الذين افتقدوا المحادثة والمسامرة مع أزواجهن وحل محل ذلك الجفاء؟
هذه مشكلة أسرية، وقد تكون لها أسباب، ومن أهم أسبابها عزوف الزوج أو استغناؤه في التجوال في الجوال أو في المواقع، أو الغيبة الطويلة، أو الاشتغال بالأصحاب، وكأن المرأة سلعة متى ما أرادها رجع إليها، وإذا لم يردها خرج عنها أو فارقها، وهذا غير صحيح. المرأة لهن، قال الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن، مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. لو جاء الرجل يريد من أهله ما يريد من حق، يريد قضاء وطره، فلم تطاوعه أو وجدها غائبة كيف يكون موقفه؟ فليسأل نفسه لماذا يغضب إذا لم يحصل على غرضه منها؟ أليست هي في نفس الموضوع؟ قد يمضي الساعات خارج المنزل مع الأصحاب ومع الإخوان يضاحكهم ويؤانسهم ويسامرهم، فإذا رجع إلى البيت رجع بهم هم الدنيا، وهي تنتظر منه كلمة تواسيها أو شيئا من الأمور يخفف عنها، لأن المرأة ما تركت بيت أهلها واقترنت بهذا الرجل إلا لغرض شرعي، فإذا لم يستطع أن يقوم به فإنه قد أخل بهذا الواجب. وعلى كل إنسان أن يتقي الله جل وعلا في نفسه، وأن يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فإما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها، ألا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا شرطا حرم حلالا؟ وهل المسألة محل خلاف؟
ما في شك أن هذا يعني يقابل هذا الحديث، لكن الحلال إذا كان بين يديه، أما ما دام أنه هي أول الحلال الذي يطلبه ويحصل عليه، فإذا أراد يعني بعد ذلك أراد الزواج فله أساليب وله موقف مع أهله يرضيها ويطلب رضاها ويطلب تنازلها عن هذا الشرط، وربما يكون هذا الشرط في وقت ثم ترجع عنه. فالأصل الشرط يعني إذا طلبت ألا يتزوج عليها فله أن يعدل عنها لأنه لم يرتبط بها. ولا تظلمون ولا تظلمون، وهي ستقع في إشكال كلما طلبت من زوج ألا يتزوج عليها تركها ومضى، سترجع عن هذا الشرط. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، من سافر مدة معينة وخاف على نفسه أن يقع في الحرام وتزوج زواجا شرعيا ولكن كان في نيته أن يطلق عند انتهاء سفره، فما حكم هذه الصورة وفقهم الله؟
لا يجوز أن ينوي الطلاق عند العقد، وإنما لو كانت نيته أنه سيقيم في هذا البلد وأنه إذا رجع سيأخذ زوجته معه أو يخيرها بين البقاء في دارها وتختار نفسها ويطلقها أو تمشي معه، هذا لا شيء فيه. وأما أن ينوي الطلاق لا يريد أخذها ولا يريد أن يخيرها وإنما يريد قضاء غرضه ووطره، فهذا قد بيت الطلاق، وهذا يعني لا شك أنه شبيه بالمتعة، تزوج بنية الطلاق. ولكن هنا ملاحظة: إذا كان الإنسان يخاف على نفسه وهو مزوج فما حال زوجته؟ لماذا لا يأخذها معه؟ كثير من الشباب الذين يبتعثون وينتدبون خارج البلاد أو إلى أماكن بعيدة يأخذ زوجته معه فيحافظ على نفسه وعلى أهله، أما أن يكون يفكر في نفسه فقط ولا يبالي بالمرأة فهذا إجحاف بحقها. ولعله إذا تزوج من أجل إعفاف نفسه وأهله في حرج ربما تطول المدة وهو لا يبالي، لكن لو كان بدون زوجة فسيحاول أن يرجع في أقرب وقت، وربما يأخذ أهله. فيجب على الإنسان أولا أن ينظر إلى الحق الواجب عليه قبل أن ينظر في قضاء وطره وحاجة نفسه. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم: من كان به جنون مؤقت هل يحل للمرأة الفسخ حينها؟ وأيضا من به حالة نفسية.
من كان عنده
جنون مؤقت،
يعني عنده نوبات جنون، هذا يرجع إلى المرأة. وقد وجدنا من النساء من ضربت أروع الأمثلة في هذا المقام. زوجها يكون عنده نوبات وهو ما يسمى بالفصام الذهاني، يعني يكون في وقت مرة فيبقى عن الأيام والليالي، وتجد الزوجة كأنها مع أعقل الناس. هذا يرجع إليها، إن صبرت واحتسبت لعل الله جل وعلا يعوضها خيرا مما فاتها في الدنيا، وتؤجر على صبرها على زوجها فتحفظه وتحفظ أولاده. وإن طلبت الفصل فلها ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع الله بكم وبعلمكم. بقي أسئلة الحضور والنساء، سلمك الله.
مضى معنا المحرمات من النسب، فمن يذكر لنا؟ نعم
واحد وراك.
نعم أيوة نعم طيب
البعض يكفي جزاك الله خير.
نعم، من يكمل لنا باقي المحرمات من النسب؟ نعم أيوة زميلك يعني ذكر لنا الحواشي، باقي معنا أشياء مهمة. أيوة أيوة الأصول والفروع، الأصول والفروع.
تفضل أعطوا.
بقي سؤال.
ما هي الشروط في كون الرضاع محرما؟ نعم اذكر ما تستطيع.
ايش قلت؟ خمس رضعات.
ايوه خمس رضعات.
في زياده باقي ولا؟
ايوه فيه. اذكر لنا الشرط الثاني، اذكر لنا الشرط الثاني وشرط مهم.
داخل في الاولى هذه. يقول متفرقه داخل في الاولى.
لا لا هو نفسه عن الشرط الأول.
جزاك الله خير استاهل
شيخ محمد. أيوة قبل الفطام. طيب نشأ على هذا الشرط، نشأ على هذا الشرط قضية أخرى وهو إرضاع الكبير. الكبير يعني إرضاع الكبير هل يؤثر
خلاف بين أهل العلم؟
ليس قولا واحدا. نعم في خلاف.
أسئلة النساء شيخنا، سؤالين.
ذكرنا فيما ذكره المؤلف رحمه الله العيوب التي يحق لأحد الزوجين الفسخ بها، فلتذكري ثلاثة من تلك العيوب. والسؤال الثاني: ما الذي يحرم من الرضاع إذا رضع المرتضع من المرأة؟ فما الذي يحرم عليه وهذا هو السؤال الثاني مع الدليل، لأن عليه دليل في هذا، والله أعلم.
نفع الله بكم وبعلمكم وجزاكم الله خير الجزاء.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.